بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين، قيل في صفر وقيل في شهر ربيع الأول، يرافقه أبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن بهيرة مولى أبي بكر عامر بن بهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقر بها. قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، يعني أخذ يدعو إلى كافة شرائع الإسلام. ولم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خالية من الدعوة إلى التوحيد، بل التوحيد كان هو الأساس، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه ويحذر من الشرك حتى في الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جندب في صحيح الإمام مسلم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وقد مات في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. كذلك حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة، فكان إذا اغتم كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الشرائع، ولا زال مستمرا في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. وتوفي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين، في ضحى يوم الاثنين في سنة 11 من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وكأن الشيخ رحمه الله يقول موته لا يعني موت دينه ولا يعني نهاية دينه، بل دينه باق محفوظ كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله جل وعلا: لا تبديل لكلمات الله. وهذا شامل لكلماته الدينية الشرعية ولكلماته الكونية القدرية. فدين الله عز وجل باق ومحفوظ، وكذلك هذا الدين أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة عليه تتمسك به وتدعو إليه وتذيعه وتنشره في الناس وتدافع عنه بالقلم وباللسان وبالسيف وبالسنان حتى يأتي أمر الله، وهذه الطائفة ثابتة لا تغير ولا تبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث في الصحيحين، جاء من حديث المغيرة ومن حديث جابر ومن حديث ثوبان ومن حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه عند ابن ماجة وابن حبان، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. فدين الله عز وجل باق ومحفوظ. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: ودينه، قال: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذه الكلمة تشبه كلمة أبي بكر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث عائشة أن أبا بكر قال رضي الله عنه: ألا، وهذه فيها تنبيه، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي حي لا يموت. فدين النبي صلى الله عليه وسلم باق، ونحن مأمورون أن نتمسك به وأن نعبد الله عز وجل على الطريقة السنية النبوية المحمدية حتى يتوفانا الله، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله: وهذا دينه، يعني هذا الذي بيناه لك ووضعناه بين يديك، هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فدينه محصور في هذه المعارف الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله، والتي يسأل عنها الإنسان في قبره. فالدين محصور في هذه المعارف، وهو العلم، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي عرفه الشيخ رحمه الله. قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا هو الدين لأمته الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. تأملوا، قال ماذا؟ لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وخير وشر هنا نكرتان منفيتان تفيدان العموم، لا خير نكرة منفية تفيد العموم، ولا شر نكرة منفية تفيد العموم. وهذا يعني أنه دل أمته على كل الخير، وحذرها صلى الله عليه وسلم عن كل الشر. هذا ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. تأمل، على خير ما يعلمه، ما موصولة على الذي تفيد العموم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا فيه دليل على أنه دل الأمة على كل الخير، وحذرها صلى الله عليه وسلم من كل الشر. وكذلك يشهد لهذا المعنى حديث من حديث سلمان في صحيح الإمام مسلم، أنه قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة والقراءة هيئة الجلسة التي يجلسها الإنسان لقضاء الحاجة، يعني حتى كيف يدخل الإنسان الحمام وكيف يجلس، هذه علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، بخلاف القراء والخراء بفتح الخاء وبكسرها، هذا هو الحدث، الحدث نفسه. هذا قاله النووي في شرحه لهذا الحديث. فقيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين. انظر إلى كمال الشريعة، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو يستنجي برجيع أو عظم. وهذا يدلك على كمال هذه الشريعة التي بيّنت للمسلمين كل شيء مما يحتاجونه في أمر معاشهم ومعادهم. وكذلك جاء من حديث أبي ذر عند الطبراني في معجمه الكبير أنه رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء، ما بقي شيء، نكرة، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، يعني هذا الحديث دليل على أنه تحقق وحصل بيان كل ما يدني إلى الجنة ويقرب منها، وبيان كل ما يدني إلى النار ويقرب منها. فهمنا هذا؟ قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ودلالته صلى الله عليه وسلم على الخير نوعان، دلالته صلى الله عليه وسلم على الخير نوعان: الأولى دلالة إجمالية، دلالة إجمالية، وهذه بالإرشاد إلى أصول الخير وقواعده. الدلالة الإجمالية قلنا أن يرشد إلى أصول الخير وقواعده، وتأتيك النصوص العامة الدالة على فعل الخير: وافعلوا الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. وافعلوا الخير، هذه يدخل فيها كل خير جاء به الشرع، وتعاونوا على البر والتقوى. البر كلمة جامعة تعني كل خصال الخير، وكذلك التقوى، وهكذا. والثاني دلالة تفصيلية، يعني يدل على الخير دلالة تفصيلية، معناه أن يبين وينص على أنواع وأجزاء الخير كدعوته صلى الله عليه وسلم الناس لإقامة الصلاة مثلا، ولإيتاء الزكاة، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإماطة الأذى عن الطريق. هذه كلها دلالة إلى تفاصيل الخير. فهمنا هذا؟ وكذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم من الشر نوعان، تحذيره من الشر نوعان: تحذير إجمالي بأن يذكر لك ماذا؟ أصول الشر وقواعده التي تندرج تحتها الكثير من الجزئيات، فهذه دلالة إجمالية. ولا تعاون على الإثم، يدخل يندرج تحت الإثم جميع ما هو محرم والعدوان وهكذا، وينهى عن الفحشاء والمنكر. فحشاء يدخل تحتها كل فحشاء وكذلك المنكر، هذه كلها جموع معرفة تفيد العموم. والنوع الثاني تحذير تفصيلي، تحذير التفصيلي أن يذكر لك أفراد وتفاصيل الشر، فقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وربما أحيانا يذكر لك ماذا؟ يذكر لك بعض تفاصيل الشر جاعلا منها قاعدة عامة في معرفة ماذا؟ في معرفة الشر، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. وحديث جابر هذا في الصحيحين، قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه كما قال العلماء قاعدة عامة، إن الله حرم بيع الخمر، فهذا وإن كان من التحذير ماذا؟ التفصيلي، إلا أنه مشتمل على قواعد مهمة في معرفة الشر. فالخمر العلة من تحريمها أنها تدخل الضرر على ماذا؟ على العقول، فيؤخذ من هذا قاعدة عامة أن كل ما أدخل الضرر على العقول فهو محرم، وهو محرم في الشريعة. قال: والميتة والميتة، والميتة حرمت لأنه يحصل بها الضرر على ماذا؟ على الأبدان، وهذه قاعدة عامة، فكل ما حصل به الضرر على الأبدان فهو محرم في شريعة الله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالضرر الذي يدخل على العقول محرم، والضرر الذي يدخل على الأبدان محرم. وقال ماذا؟ قال والخنزير. والخنزير قال علماء العلة في تحريم أكله أنه يميت الغيرة، يميت الغيرة. فكل ما أمات الغيرة وأورث الدياثة فإنه ماذا؟ محرم في شريعة الله عز وجل. ثم قال والأصنام. والأصنام تفسد الأديان، تفسد الأديان. فكل ما حصل به ضرر وفساد لأديان الناس فهو محرم في شريعة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. قال والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. قال والخير الذي دلها عليه التوحيد، وهذا هو أصل الخير وأساس الخير. ولا يقبل الله عز وجل منك أيها العبد خيرا خلا عن هذا الخير الذي هو التوحيد، كما قال الشيخ رحمه الله في القواعد الأربعة. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فلا يقبل الله جل وعلا منك خيرا بدون توحيد. لا يقبل الله جل وعلا منك صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا قراءة للقرآن ولا ذكرا لله ولا صلة للأرحام ولا تصدقا إلا مع التوحيد، إلا مع التوحيد. فالتوحيد أولا وقبل كل شيء، التوحيد هو الأساس، فلا بد أن تأتي بالتوحيد أولا ثم تثني بالعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك قال وإقام الصلاة. بدأ بالتوحيد ثم ثنى بالعمل، لأن العمل بدون توحيد لا ينفع. فالتوحيد أولا ثم بعد ذلك يأتي العمل. ولما بعث معاذا رضي الله عنه قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. بدأ بالتوحيد ثم ثنى بالعمل، فالتوحيد هو الأساس. ولذلك قال والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. دلنا على التوحيد الذي هو الأساس، ودلنا كذلك على جميع ما يحبه الله ويرضاه. وجميع وما كلاهما من صيغ العموم، كلاهما من صيغ العموم. قال والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والشرك هذا هو أساس وأصل الشر. ولا يقبل الله جل وعلا خيرا خالطه الشرك، لا يقبل الله خيرا خالطه الشرك، بل الله عز وجل لا يقبل توبة كما مضى معنا، لا يقبل الله توبة من شر من الشرور حتى يتاب من الشرك. لماذا؟ لأن التوبة عمل، والعمل إذا خالطه الشرك فإنه ماذا؟ يحبط، يحبط. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالتوبة من الشرك تكون أولا قبل أن تتوب من الزنا، وقبل أن تتوب من شرب الخمر، وقبل أن تتوب من الربا، وقبل أن تتوب من الرشوة. تتوب أولا من ماذا؟ من الشرك. والله عز وجل لا يقبل من العبد توبة إلا أن تبنى هذه التوبة على التوبة من الشرك. قال الله عز وجل فإن تابوا، فالتوبة من الشرك تكون أولا قبل العمل. قال فإن تابوا أي من الشرك ووحدوا الله، ثم قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالتوبة تكون من الشرك أولا. فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الطاعات، والتوبة من الشرك هي الأساس الذي تبنى عليه التوبة من سائر المعاصي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام أحمد عن حكيم ابن معاوية عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه. ليس معنى هذا الحديث أن الشخص إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن الله لا يقبل توبته، لا، وإنما بيّن الله عز وجل أن من تاب من المعاصي في حال كفره قبل التوبة من الشرك فإن الله جل وعلا لا يقبل منه ذلك. ويظهر يعني في بعض الآيات التعارض، مثل قوله سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها بيان ماذا؟ أن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر. وقال الله عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طيب كيف التوفيق بين هذه الآيات وبين قوله إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون؟ إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن، المراد لن تقبل توبتهم من المعاصي في حال كفرهم. ازدادوا في الكفر بالإكثار من المعاصي، لا يقبل الله جل وعلا منهم توبتهم من هذه المعاصي في حال كفرهم إلا بعد أن يتركوا ماذا؟ الشرك، فيجعل ترك الشرك أساسا لتركهم لسائر الذنوب والمعاصي. فهمنا هذا؟ هذا معنى هذه الآية. إلا فإن التائب من الكفر ومن الشرك الله عز وجل يقبل منه، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك. وهذا عام في الكفر وفي غيره، لا تاب الإنسان يتوب الله جل وعلا عليه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. لو قال الذنوب هذه كافية، لأنه جمع معرف يفيد العموم، يدخل في ذلك الشرك بالله. ثم قال: جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. وإنما الله عز وجل لا يغفر الشرك لعبد لقيه به، لا يغفر الله عز وجل الشرك الأكبر لعبد لقيه به، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: بعثه الله، بعثه الله إلى الناس كافة، أي أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. ودلت الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أدلة عموم الرسالة قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله سبحانه وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك جاء في حديث جابر: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت في الناس كافة. وبعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ما الدليل على أنه بعث إلى الجن؟ الناس يعمل الإنس والجن. أيوة، هذا قول، في قول أنها تشمل الجن والإنس، وبعضهم يقول لا، الإنس هذه في بني آدم، الإنسان والإنس من النوس وهو الحركة والإحساس، لأنه يتحرك بعضهم إلى بعض ويرى بعضهم بعضا. والجن عالم مخفي، جن عالم مخفي. الدليل كونهم جاءوا يستمعون، هذا هل فيه دليل على أنه مرسل إليه؟ هذا هو الدليل، هذا هو: يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو داعي الله سبحانه وتعالى إليهم. قال: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا الدليل على عموم بعثته. قال الشيخ رحمه الله: وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الله أكمل به الدين، أكمل به، والباء هنا سببية، أكمل بسببه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا دليل واضح على تمام وكمال هذا الدين، فلا نحتاج إلى تنظير منظر ولا إلى تفكير مفكر، فدين الله كامل أمامنا، فما علينا إلا ماذا؟ التسليم والمتابعة والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله جل وعلا رضي لنا هذا الدين، والموفق من رضي ومن قنع بما رضيه له ربه سبحانه وتعالى. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي أخرى قال الله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال رحمه الله: والدليل على موته، لأنه الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، وأتاك بعد هذا بالدليل. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وكذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: ألا إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بذا نكون قد أنهينا الكلام على موضوع الرسالة الذي هو بيان ماذا؟ الأصول الثلاثة. وانتهى الأصل الثالث من الأصول الثلاثة بقوله ماذا؟ والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والشيخ حافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول قد لخص كلام الشيخ هذا تلخيصا جيدا. قال: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الحراء. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعدها أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مؤمن له قد صحب، إلى آخر كلامه رحمه الله. ففيها تلخيص جيد فاحفظوها، فهمنا هذا؟ بقيت الخاتمة وإن شاء الله نمر عليها في درس واحد، وبعدها نكون قد أكملنا هذه الأصول. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.